الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، كتاب الصيام: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هنا ذكر رحمه الله ما يفطر به الصائم، وهذه المفطرات تنقسم إلى قسمين: قسم مجمع عليه وهو الفطر بالأكل والشرب والجماع، وقسم مختلف فيه وهي بقية المفطرات كالقيء والحجامة والإمناء بمباشرة. فقال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. علمنا أن الذي يقضي هو من أفطر لعذر، أما من أفطر لغير عذر فإنه لا ينفعه القضاء وعليه التوبة النصوح. فالذي يفطر بعذر وعليه القضاء، قال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب. الفطر بالأكل والشرب هذا بإجماع أهل العلم أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ذاكرا عالما مختارا أن صومه قد فسد، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب في ليالي رمضان، ثم أمر بالإمساك عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فدل ذلك على أن الصائم ممنوع من الأكل والشرب في نهار رمضان. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن صومه صحيح، ودل بمفهومه أنه إن لم يكن ناسيا بل كان ذاكرا فإن الحكم يختلف وأن صومه يفسد. إذن من أكل أو شرب في نهار رمضان عالما ذاكرا فإن صومه يفسد. وتأتي مسألة هنا، وهي: إذا أكل شيء في الغالب أنه لا يؤكل كالتراب أو الحصى أو الخرز أو نحو ذلك من مثل هذه الأشياء، هل يحصل له الفطر بذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يفطر إذا تعمد كأكل هذه الأشياء من خرز أو خيوط أو رمل أو حصى أو شيء من ذلك فإنه يفطر، لأنه يسمى أكل يقال أكل ترابا أكل حصى إلى آخره، وعلى هذا فإنه يفطر، ولأنه أدخل هذه الأشياء من المكان المعتاد للأكل والشرب وهو الفم، فإنه يحصل بذلك الفطر. كذلك أيضا ما فيه معنى الأكل والشرب وإن كان من غير منفذ الفم كالإبر المغذية المغذيات التي قد يستعملها المريض، فهي تقوم مقام الأكل والشرب، ولهذا قد تجد مريضا لا يأكل أياما أو أشهرا، ويكون غذاؤه عن طريق هذه المغذيات، إذا هي تقوم مقام الأكل والشرب. فإذا استعملها الصائم في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية كالأنسولين وإبر الحمى ونحوها فهذه لا تفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. قال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، هذان المنفذان هما المنفذان المعتادان للأكل والشرب، الفم والأنف. أما الفم فهو معلوم، وأما الأنف لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أهل العلم: وذلك خشية أن يدخل الماء عن طريق الأنف فيصل إلى الجوف، فأمره ألا يبالغ في الاستنشاق حال الصيام. وعلى هذا قال أهل العلم: ما أدخل عن طريق الأنف ووصل إلى الجوف إنه يحصل به الفطر، ومن ذلك قطر الأنف. قطر الأنف إذا قطرت قطرات الأنف حال الصيام ووصلت إلى الجوف فإنه يحصل بذلك الفطر، لأن الأنف منفذا للطعام والشراب، منفذا للطعام والشراب، بخلاف العين والأذن، فالعين والأذن ليس بمنفذ للطعام. فلو استعمل الصائم شيء من القطر في العين أو في الأذن فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، لأنهما ليس بمنفذ للطعام والشراب. هكذا أيضا الكحل، الكحل جاءت بعض الأحاديث الأمر باتقائه للصائم، قال: وليتقه الصائم، والحديث ضعيفة لا تصح، والصحيح أنه يجوز استعمال الكحل للصائم حتى لو وجد طعمه في الحلق فإنه لا يضر، لا يضر، لأن العين ليست منفذ للطعام والشراب. قال: أو قي عمدا، أو قي عمدا. ذكر من المفطرات القي، القي هو إخراج أو خروج ما في المعدة، خروج ما في المعدة إلى خارج الفم، ويسمى باللهجة الدارجة عندنا بالطراش، الطراش يسمى قذاف. هذا القي يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا قاء عمدا فإنه يفطر، إذا تعمد القي بأن يشم شيء يثير المعدة فيخرج ما في معدته، أو يضع أصبعه في فمه أو في حلقه حتى يقي، فإذا فعل ذلك المتعمد قال فإنه يفطر. ما هو الدليل؟ استدل أهل العلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا شيء عليه أو فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاء يعني تعمد القي فعليه القضاء. هذا الحديث فيه أن من ذرعه القي يعني خرج منه القي من غير تعمد أنه لا قضاء عليه، ومن استقاء أي تعمد القي فعليه القضاء، بمعنى أنه يفسد صومه. فهذا الحديث استدل به من قال بالفطر بالقي، لكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، الصحيح فيه الوقف على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث أعله جماعة من الحفاظ منهم الإمام البخاري رحمه الله، ذكر الإمام الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال في هذا الحديث غير محفوظ، وهكذا الإمام ابن عدي، وهكذا الإمام أحمد قال ليس في هذا شيء، وهكذا الإمام أبو داود والنسائي وغيرهم من الأئمة أعلوا هذا الحديث بالوقف. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صح عن أبي هريرة نفسه أنه قال من قاء فليس عليه قضاء، يعني أفتى بأن من قاء لا يفسد صومه. قال أهل العلم هذا يدل على عدم صحة رفع هذا الحديث، وإلا لو صح أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خالفه في فتواه، لما خالفه في فتواه. نعم، إذن هذا الحديث لا يصح. واستدل بعض أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، قول بالفطر قول جمهور أهل العلم، واستدلوا أيضا بحيث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. والحديث كذلك مختلف في إسناده كما قال الإمام البيهقي رحمه الله، وعلى صحته فهو مجرد فعل، مجرد فعل لا يدل على الوجوب، وجوب الفطر. فكونه قاء فأفطر يعني يجوز، هذا يستدل به على أنه يجوز لمن قاء وتعب مثلا أن يفطر، ويكون في حكم المريض، يكون في حكم المريض، ولا يدل على وجوب الفطر بالقيء. هذا هو الصحيح. فإذا قاء الإنسان، إذا قاء من غير تعمد، هذا باتفاق أهل العلم أنه لا يفسد صومه. وأما إن تعمد القيء فالصحيح كذلك أنه لا يفسد صومه. وهذا القول قال به أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا جنح إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال أو حجامة، هذا أيضا من المفطرات المختلف فيها الحجامة. والحجامة هي شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم، شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم. القول بالفطر بالحجامة قال به جماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه داود والنسائي وأحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، قال أهل العلم وذلك أن الحجامة كانت في ذلك الزمن بتلك الآلة التي ينفخ فيها أو يمص فيها الحاجم الهواء حتى يجمع الدم، فربما مع المص يدخل شيء من الدم إلى جوفه، هذا بالنسبة للحاجم. وأما المحجوم فهو بسبب خروج الدم منه، بسبب خروج الدم منه. فهذا الحديث كما قلنا استدل به من قال بالفطر بالحجامة. وجمهور العلماء، جمهور العلماء مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى عدم الفطر بالحجامة، إلى عدم الفطر بالحجامة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى عدم الفطر بالحجامة. نعم، أما القول بالفطر بها وقول الإمام أحمد رحمه الله. وهذا هو الصحيح أن الحجامة لا تفطر. والحديث الواردة بالفطر في الحجامة على أن فيها شيء من الكلام، يعني بعض أهل العلم طعن في هذه الأحاديث كالإمام أبو حاتم، أعلى حديث شداد بن أوس والإمام الزيلعي في نصب الراية أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في الحجامة، لكن على صحتها وقد صححها بعض الأئمة فإنها منسوخة، فإنها منسوخة بأحاديث الرخصة، بأحاديث الرخصة في الحجامة، من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الطبراني أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، يعني بعد منع، فكان هناك منع، وهي هذه الأحاديث التي فيها الفطر بالحجامة، ثم جاء بعد ذلك الرخصة بالحجامة، فرفع حكم الفطر بها، رفع حكم الفطر بها. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في البخاري حين سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال، وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف، يعني ربما إذا احتجم وهو صائم يضعف ويتعب بسبب خروج الدم فيضطر بعد ذلك إلى الفطر، فلأجل هذا كره للصائم أن يحتجم في نهار رمضان أو في نهار الصيام. وكذلك أيضا ما جاء عند أبي داود أن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني أنه نهى عنهما نهي كراهة ونهي تنزيه من باب الشفقة عليهم وعدم إيقاع أصحابه في الحرج. وكذلك أيضا ثبت وصح موقوفا أنه رخص للصائم في الحجامة والقبلة، هذا الأثر صح موقوفا كذلك عن أبي سعيد عند ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وهو مع كونه موقوف له حكم الرفع، لأن الترخيص هذا حكم شرعي لا يكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تدل على نسخ حكم الفطر بالحجامة، وعلى هذا فالصحيح أن الحجامة لا تفطر، لكن مع ذلك لو احتاج الصائم للحجامة فالأولى والأفضل أن يحتجم في الليل، الأولى أن يحتجم في الليل بعد أن يفطر، لكن لو اضطر إليها في النهار وهو صائم فالصحيح أنها لا تفطر، لكن لو تعب بعد أن احتجم وشعر بالضعف فله أن يفطر ويكون في حكم المريض، يكون في حكم المريض. تأتي مسألة تتعلق بالحجامة وهي إخراج الدم، التبرع بالدم في حال الصيام هل يفطر؟ فهذا يرجع إلى مسألة الحجامة، من قال بأن الحجامة تفطر قال: من تبرع بالدم الكثير فإنه يفطر، ومن قال لا تفطر وهو الصحيح فإن تبرعه بالدم الكثير لا يفطر. وأما خروج الدم اليسير كالدم التحليل الذي يخرجه لأجل التحليل، أو خروج شيء من الدم من الضرس أو من الأصبع أو نحو ذلك، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. قال: أو بإمناء، أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة. المباشرة هو مباشرة البشرة للبشرة، والمراد بذلك مباشرة الرجل أهله وهو صائم. أولا، ما حكم المباشرة؟ مباشرة الرجل أهله وهو صائم، الصحيح أنه يجوز يجوز للصائم أن يباشر أهله وهو صائم إذا ملك نفسه، إذا يعلم من نفسه أنه يملك نفسه ولا ينزل المني مع المباشرة، فله أن يباشر. وأما إن كان لا يملك نفسه فإنه لا يجوز له أن يباشر أهله وهو صائم. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه يعني لحاجته. وفي صحيح مسلم كذلك عن أم سلمة أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، أي لأم سلمة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث على أنه يجوز للصائم أن يباشر أهله وهو صائم، يعني من ضم والتقبيل ونحو ذلك، إذا كان يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه. وأما إن كان لا يملك نفسه فلا يجوز. فإذا أمنى مع المباشرة، باشر أهله فأنزل، نزل منه المني، فما حكم صيامه؟ جمهور أهل العلم أنه إن فعل ذلك فقد فسد صومه، إن باشر فأنزل مع المباشرة فإن صومه يفسد وعليه القضاء. ما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة إنما تكون بالإنزال، فإذا أنزل معناه أنه لم يمسك شهوته، وعلى هذا فإن صومه يفسد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفسد صومه كالإمام ابن حزم رحمه الله، وأيضا قول الإمام صنعاني والشوكاني، وهكذا العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله، قالوا بأنه إذا باشر فأنزل فليس عليه شيء، لأن المباشرة مشروعة، وقد حصل منه هذا الأمر من غير قصد فلا يفسد صومه. الصحيح قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن صومه يفسد وعليه قضاء هذا اليوم. فالإمناء إذا نزل المني من الإنسان وهو يعني ذاكر ومستيقظ فإن صومه يفسد. يأتي مسألة تتعلق قريب من ذلك، وهي مسألة الاحتلام. لو احتلم الصائم إنسان بعد أن صلى الفجر، نام وفي أثناء نومه احتلم ونزل منه المني، فما حكم صيامه؟ الجواب أن صومه صحيح باتفاق أهل العلم، لأن الاحتلام ليس من قدرة العبد، يعني لا يستطيع الإنسان ولا عنده اختيار له في منع ذلك، فهو ينزل منه بغير اختيار وبغير إرادة، فصومه صحيح. طيب، إذا أمنى بالاستمناء وهو يسمى بالعادة السرية، فالجواب أن صومه يفسد، وقد وقع في أمر محرم، فالاستمناء والعادة السرية محرمة لقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجات وملك اليمين فهو من العادين. فالاستمناء محرم في سائر الأوقات والأزمان، وكذلك أيضا يحرم في رمضان، ويشتد حرمة لحرمة الزمان، وإذا فعله الصائم فسد صومه. فإذا أنزل، أي مسألة أخرى، لو أنزل بمجرد التفكير، يفكر في أمر الجماع من غير أي حركة منه فنزل منه المني، فهنا صومه صحيح. إذا أنزل بالتفكير فقط من غير أي حركة فإن صومه لا يفسد. وهكذا أيضا إذا كانت نظرة يعني سريعة من غير استمرار وتمعن، نظر إلى امرأته نظرة خفيفة فما تمالك نفسه فأنزل المني، ليس عليه شيء، صومه صحيح. لكن لو جعل ينظر ويتمعن ويتفكر في النظر ويزيد ويثير الشهوة حتى أنزل فهذا يفسد صومه، لأنه تسبب في إنزال المني. فإذا نزل منه المذي، لو أنه باشر أهله فنزل منه المذي، المذي الصحيح أنه لا يحصل به الفطر، أنه لا يفسد الصوم. المذي هو ما ينزل عند المداعبة أو التفكير في الجماع ونحو ذلك، هذا الصحيح أنه لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم بنزول المني. طيب، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالجماع فنذكره إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.